الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، ونحن في صبيحة السبت 16 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في الصفحة 37، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تمهيد في شرح مفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول: المراد بكلمة تقريرات. إن كلمة تقريرات جمع لكلمة تقرير على وزن تفعيل، وأصله من قر، والقر من معانيه السكون والقيام في المكان، ومنه قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وقوله تعالى: فجعلناه في قرار مكين.
قول الله عن عيسى وأمه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اختلف العلماء في هذا المكان، منهم من قال إنه بلدة قريبة من الناصرية في فلسطين، وذلك بعد ولادة مريم لعيسى، ومنهم من قال بل المقصود بربوة ذات قرار ومعين هي مصر، فالله أعلم، ليس في ذلك شيء مرفوع. نعم.
وإذا أردت تعدية الكلمة فإنك تدخل عليها الهمزة فتقول: أقره أو قرره، فقرر الشيء في المكان أقره، والشيء في محله تركه قارا. ويقال: قرر الطائر في وكره، قرر العامل على عمله، وفلانا بالذنب حمله على الاعتراف به.
وهذا من توسعة اللغة العربية، فإن الكلمة الواحدة تختلف معانيها باختلاف تشكيلاتها واختلاف الحروف السابقة أو اللاحقة، أو الكلمات السابقة أو اللاحقة لها. فلما تقول: قرر الشيء في المكان، وأقر الشيء، وأقر الشيء في محله، يختلف عن قولك: قر فلان بالأمر، وأقر فلان بالأمر. ففي الثاني المقصود به شيء معنوي، وفي الأول مقصود به شيء حسي مشار إليه. نعم.
ويقال: قرر فلانا على الحق، جعله معترفا به مذعنا له، وقررت عنده الخبر حتى استقر، ثبت بعد أن حققته له، وقرر المسألة أو الرأي وضحه وحققه، وتقرر الشيء إذا استقر وثبت، وقرر الرأي والحكم إذا أمضاه من يملك إمضاءه. ويكون القر بمعنى قرار العين، فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره.
ولذلك جاء في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. ما معنى قرة أعين في الآية؟ يعني ما تسكن به أعيننا، بحيث لا نلتفت إلى غيرهم، فنقول: ليت زوجتي كانت مثل فلانة، أو ليت ولدي كان مثل فلان. ولا شك أن قرة أعين هو له معنى ظاهري والمراد به الأثر، وهو طمأنينة النفس. نعم.
وتقرير الإنسان بالشيء جعله في قراره، جعله في قراره، وقررت عنده الخبر حتى استقر. والتقرير بيان المعنى بالعبارة، والإقرار هو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو بهما معا. ونخلص من هذه المعاني إلى أن كلمة تقريرات تدور معانيها حول ما يقر به العين، الثاني ترداد الشيء حتى يستقر ويصبح معلوما ثابتا، الثالث إبقاء الأمر كما كان، الرابع إثبات الشيء بالعبارات الواضحة البينة الجليلة وتحقيقه، الخامس
الجلية.
إثبات الشيء بالعبارات الواضحة البينة الجلية وتحقيقه
بالعبارة
لا. إثبات الشيء بالعبارة الواضحة البينة الجلية وتحقيقه، الخامس الاعتراف بالشيء الثابت قلبا وقالبا. وبناء على هذا الأمر اللغوي فإني أعني بتقريرات أئمة الدعوة ثلاثة أمور. الأمر الأول ما نص عليه أئمة الدعوة في مؤلفاتهم التي
مشهور، يقولون قلبا وقالبا ولا قلبا وقالبا؟
قالبا، قلبا وقالبا،
الصواب بالفتح، الصواب بالفتح، قلبا وقالبا.
أحسن الله.
وبناء
على هذا الأمر اللغوي فإني أعني بتقريرات أئمة الدعوة ثلاثة أمور. الأمر الأول ما نص عليه أئمة الدعوة في مؤلفاتهم التي كتبوها أو أرسلوها أو نقلت من الثقات عنهم من الكلام عن الخوارج بصريح القول. الأمر الثاني ما تضمنه كلام أئمة الدعوة من التقريرات في إبطال مذهب الخوارج بدلالة المطابقة والتضمن. الأمر الثالث ما اشتملت عليه كتب أئمة الدعوة من الإشارات إلى إبطال مذهب الخوارج، وذلك ببيان ما يخالف عقائد الخوارج ولو لم يتعرضوا للخوارج، وإثبات مذاهب أهل السنة في المسائل التي تميزوا بها عن الخوارج. وهذه بعض النقولات التي تفيد أن أئمة الدعوة يقررون في المسائل أمورا ويحيلون عليها أو يشيرون إليها من غير تقرير لوضوحها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقرير. قال الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: وسيأتي تقرير هذا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. فهذه بعض النقولات التي تفيد أن أئمة الدعوة لهم تقريرات في المسائل. المطلب الثاني المراد بأئمة الدعوة، فيه مسألتان. المسألة الأولى المراد بأئمة الدعوة. أئمة الدعوة كلمة مركبة من كلمتين، فكلمة أئمة مضافة إلى الدعوة، وقد جرت العادة في التعريف بالمركبات، التعريف بمفردات الكلمة المركبة أولا ثم من حيث هي مركبة ثانية. ولهذا فإني جعلت هذه المسألة في ثلاثة فروع.
هذه قاعدة مضطردة، إذا رأيت اسما مركبا وأردت أن تعرف به فأولا فك التركيب وعرف بمعنى كل كلمة، ثم بعد ذلك عرف الكلمة مركبا. يعني أنت الآن لما تقول عبد تقول الله، فلا بد لمن تريد أن تبين له معنى هذه الكلمة تقول معناه العبد يعني الذليل الخاضع. ترى بعض الناس ترجمه بالإنجليزي العبد اللي يباع ويشترى، هذا غلط، انتبهوا للترجمة. العبد ليس معناه في جميع الألفاظ الذي يباع ويشترى. العبد في الأصل بعده الدليل الخاضع. لما تقول محمد رسول الله عبد الله ورسول، ما معنى عبد الله؟ خاضع لله عز وجل، مستكين إليه. لا يجوز أن تترجمه بمعنى العبد الذي يباع ويشترى. طيب بعدين تأتي إلى كلمة الله تقول اسم على الذات العلية أعرف المعارف. طيب الآن تأتي إلى التركيب عبد الله الخاضع لله.
الفرع الأول في بيان معنى كلمة أئمة. أئمة في الأصل أئمة على وزن أفعلة، ثم أدغمت الميم في الميم ونقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة فصارت أئمة، وقد يقال أئمة بالياء. والأئمة جمع إمام، والإمام يطلق ويراد به أولا المقتدى به ومنه المثال، ثانيا المتقدم على القوم برياسة أو علم ونحو ذلك ومنه إمام المسجد، ثالثا الطريق الواضح. فالأئمة هم المقتدى بهم الذين يسار على خطاهم لرياستهم أو علمهم، والإمام هو كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. وفي القرآن الكريم ذكر الله تعالى أئمة الهدى في قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالآيتان الأوليان في إمامة الناس بالعلم، والثالثة في إمامة الناس في الحكم. وذكر الله جل وعلا أئمة الضلالة فقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وقال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والآية الأولى في أئمة الضلال الدعاة إلى النار، والثانية في أئمة الكفار الرؤساء عليهم. الفرع الثاني في بيان معنى كلمة الدعوة. كلمة الدعوة على وزن الرحمة معناها طلب الناس إلى شيء مثل الطعام ونحوه، والدعوة بالكسر إنما يكون الدعاء في النسب، والدعوة المرة الواحدة من الدعاء. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الإسلام، وفي رواية لمسلم بدعاية الإسلام بداعية الإسلام. ومعنى أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته، وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة. وفي رواية بداعية الإسلام هو مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله بدعاية الإسلام بكسر الدال من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية، ولمسلم بداعية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعنى الدعوة هنا الدعوة إلى دين الإسلام. الفرع الثالث في بيان معنى كلمة أئمة الدعوة مركبا وعلما. أئمة الدعوة أو أئمة الدعوة بمعنى الذين كانوا يدعون إلى الإسلام والتوحيد الخالص والاتباع التام، وكل رسل الله تعالى وأنبيائه مختصون بالدعوة إلى التوحيد والأمر بالاتباع والنهي عن ضده وهو الشرك والنهي عن الابتداع، فلهذا هم أئمة الدعوة وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى.
يعني كلمة أئمة الدعوة أو فلان إمام في الدعوة أول ما يتبادر للذهن هم الأنبياء والرسل، فإنهم هم الذين كانوا قدوة للناس وصاروا يدعون إلى التوحيد ونبذ الشرك وللسنة ونبذ البدعة. نعم.
وكذلك أتباع الأنبياء ممن اختص بالدعوة إلى التوحيد والاتباع، فإنه يلقب بالإمامة إما مطلقا معرفا بالألف واللام كعامة الأئمة، أو مقيدا بالإضافة وبوصف زائد عن الآخرين كقولهم إمام دار الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة، إمام السنة ونحو ذلك. ولما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله والمنتهجون نهجه مهتمين بالدعوة إلى التوحيد والأمر بالإتباع،
بالاتباع بدون همزة، شيلوا الهمزة.
والأمر بالاتباع لقبوا بأئمة الدعوة. وإذا عرف أن الألف واللام للعهد فإنه لا إشكال في أن المراد بهم أئمة الدعوة التوحيدية التي تجددت على يد الإمام محمد بن الوهاب وتلاميذه الأعلام، وليس المراد بالألف واللام في الدعوة إلا ذاك. وقد يتوهم متوهم من الإضافة الاختصاص الكلي، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد الاختصاص التجديدي. فالإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذته اختصوا بكونهم مجددين للتوحيد مناصرين له.
يجوز أن تقول وتلاميذه بحذف التاء، ويجوز أن تقول وتلاميذته، هذه تاء إيش؟ تاء المبالغة، تاء المبالغة وليس تاء التأنيث. مثل علامة.
وهذه بعض الإطلاقات التي وردت فيهم أئمة الدعوة. فهذا الوصف كما ألمحت أطلق على الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لأنه مختص بالدعوة إلى التوحيد والاتباع وتجديد معالمه وتشييد مدارسه في وقت انتشرت فيه البدع وطم الشرك، فتصدوا لذلك على علم وبصيرة وبجد ومثابرة حتى أقاموا الإسلام من جديد وأسهموا في محو معالم الشرك وتنقية الدين مما علق به في عصور الظلام الحارك الذي اكتنفه في ذلك العصر وقبله. وهذا ليس فيه أي غضاوة، فإن العلماء يقولون أئمة الإسلام وأئمة الدين وأئمة المسلمين، ويقولون أئمة القراء وأئمة الحديث وأئمة الفقه، وذلك أنه مختص بالقراءة أو بالحديث أو بالفقه. ويقولون أئمة النحو لاشتهارهم به، وأئمة السلف لتقدمهم في العلم، وأئمة التفسير، وأئمة اللغة، وأئمة المذاهب، وأئمة الحنفية، وأئمة الشافعية إلى آخره. فكذلك أئمة الدعوة لأنه مختص بتجديد الدعوة وتوضيحه وتبيينه بعد دراسه معالمه، أئمة الدعوة النجدية
وتبيينه بعد دراسه معالمه. نعم.
أئمة الدعوة النجدية، فإن من جملة علماء السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية الذين أقامهم الله تعالى وله الحمد والفضل في هذه البلاد بعد اندراس من أعلام الدين وبعد فشو البدع والشركيات، فألهمهم الحق وبصرهم به وفتح على قلوبهم بمعرفة التوحيد وما يضاده، فقاموا ببيانه على قدم وساق ونشروا العقيدة السلفية والشريعة الإسلامية وأعلنوا الحق وأظهروه وجدوا واجتهدوا في إيضاحه بدليله.
ويقرأ الحاشية لأئمة الدعوة النجدية، حاشية مهمة اقرأها.
قل كم شيخ؟
نفس أئمة الدعوة النجدية عليها حاشية.
تنبيه، هذه الإضافة إلى نجد من حيث المكان الذي بدأ فيه التجديد، لا أن الدعوة نجدية في نفسها عنصرية، فإن الدعوة سلفية نقية وعن التعصب خلية وبالسنة مرضية والاتباع منهج السلف قفية.
الحمد لله. نعم.
أهل هذه الدعوة، وهذا القيد خال من كلمة الإمام نظرا لأن المقصود جميع من قبل هذه الدعوة السلفية النقية بغض النظر عن إمامته وعلمه. ولما كان هذا غير مشكل بعد أن استبان أن المراد بالدعوة هي دعوة التوحيد والاتباع، كانت الإضافة إلى هذه الكلمة أمرا سائغا شائعا من غير قيد بوصف آخر لفظي، بوصف آخر لفظي، وكان السبب في ارتباط الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله بكلمة الدعوة هو ارتباطهم العملي بهذه الكلمة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تجرد الشيخ للدعوة إلى الله ورد الناس إلى ما كان
ورد الناس. الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، حقيقة أنا أفيدكم فائدة لطيفة جدا، إذا وجدتم عبارة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أو أي شيخ من تلامذته وأبنائه إلى زمن الإمام محمد بن عبد اللطيف، فأعلم الناس بمراد الإمام محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ محمد بن عبد اللطيف. خذ هذه القاعدة واحفظها. ثم بعد الإمام محمد بن عبد اللطيف إلى زمننا الحاضر، أعلم الناس بمراد كلمات أئمة الدعوة هو الشيخ صالح آل الشيخ، نفع الله به العباد والبلاد ومتعنا الله به. ما رأيت قط رجلا يفهم مرامات كلام أئمة الدعوة وهم آباؤه وأجداده وغيرهم ممن قبلوا هذه الدعوة مثله، حفظه الله ونفعه. نعم.
قال رحمه الله: تجرد الشيخ للدعوة إلى الله ورد الناس
ماشي
إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والإيمان وباب العمل الصالح والإحسان وترك التعلق على غير الله. علماء نجد، وهذه إضافة للعلماء إلى مناطق ولادتهم أو موتهم أو نشأتهم أو من منطقة أخذهم للعلم، وهذا اصطلاح دارج، فكثيرا ما تجد في بطون الكتب علماء المشرق، علماء المغرب، علماء خراسان، علماء ما وراء النهرين، علماء مصر، وهكذا.
طبعا قد يظن بعض الناس أن كلمة علماء نجد إضافة إلى نجد هذه مذمة لما جاء من حديث وقد أشار إلى نجد وقال: ها هنا قرن الشيطان. هؤلاء ما فهموا هذا الحديث أولا، ثم لو فرضنا أن المراد بنجد هي نجد تهامة، فهذه المذمة ليست مذمة مطلقة، لما هي مذمة وقتية وهي وقت ظهور مسيلمة الكذاب وأمثاله. هذا مثل ما نحن نقول مثلا أن مكة كانت دار كفر، هذا ما ليس معناه أن دار الكفر ملازم لمكة بعد فتحها، مثل ما نقول نحن أن الحكمة يمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس معناه أن اليمن ما فيها شر مثلا، هذا غير صحيح. هؤلاء ما فهموا المعاني وإنما هي أهواء. لكن أنا قصدا تركت كلمة علماء نجد مع أني وقفت على أكثر من رسالة بهذا العنوان: جهود علماء نجد، جهود علماء نجد في كذا، جهود علماء نجد في كذا. نعم.
إمام الدعوة، وهذا وصف للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معروف. هذه بعض الاصطلاحات في تلقيب الدعوة التجديدية السلفية المباركة التي قام بها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وأبناؤه رحمهم الله، وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين بن محمد والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم.
طبعا الشيخ حسين بن محمد من ذريته الآن من كبار العلماء ومن مشايخنا الشيخ حسين ابن عبد العزيز آل الشيخ إمام الحرم المدني، قد درست عليه الفقه والأصول متعنا الله عز وجل به ونفع الله به العباد والبلاد. أما الشيخ صالح آل الشيخ شيخ عبد العزيز آل الشيخ فهؤلاء من ذرية حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، وأكثر العلماء هم من ذرية الحسن. نعم، حسن ابن محمد بن عبد الوهاب.
والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم بن محمد، ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن.
عبد الرحمن بن حسن أدرك الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن أدرك شيئا يسيرا من عمره، إنما أخذ أكثر العلم من عمه الإمام عبد الله ابن محمد. نعم.
والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد وجماعة آخرون.
سليمان أيضا أدرك شيئا من عمر الإمام محمد، لكن أكثر تلمذته على والده الشيخ عبد الله. والشيخ سليمان توفي قتل صغيرا، ونسأل الله أن يتقبله من الشهداء على يد المعتدين الذين جاءوا إلى الدرعية ودمروها، وضعوه أمام الرشاشات والمدفع وقتلوه، وهو صاحب تيسير العزيز الحميد. مع أنه مات صغير لكن كان محدثا كبيرا نحرير. نعم.
والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد وجماعة آخرون. ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم. وإذا كان لكل باحث مصطلح، فإني أحب أن أذكر مصطلحي في التعريف بعنوان البحث حتى يكون بحثي دقيقا والاستدلال بالأقوال حقيقة. وإني أزعم أن إطلاق أئمة الدعوة أفضل وأولى لسببين. السبب الأول أنه مختص ببيان حقيقة الدعوة وحقيقة التوحيد، فينبغي تلقيبهم بما يميزهم عن غيرهم، ومختص بهذا العلم الشريف عن سائر العلوم، فالأولى اختصاص لقبهم به كما هو حال أهل كل فن. السبب الثاني أن هذا اللقب جامع ومانع، فإنه يجمع كل من كان على طريقة الإمام محمد في الدعوة إلى التوحيد والاتباع ولو لم يكن من علماء عصره وأتراب قرنه، ومانع لأن كل من كان من علماء عصره ولم يكن على منهجه فإنه لا يدخل في هذا اللقب، ولو كان نجديا أو تهاميا، ولو كان في قرنه أو من تربه.
تقول فلان ترب لفلان أو ترب لفلان على خلاف في الفتح والكسر، ومعناه يعني من تربه يعني أنه مقارب له. نعم.
أحسن الله. وحتى تكون نقولات أدق، فإني إنما اعتبرت من أئمة الدعوة من اجتمع فيه شرطان: أن يكون الشرط الأول أن يكون منتهجا نهجه، والشرط الثاني أن يكون متتلمذا على الإمام الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب أو على طلاب طلابه متصل السند بهم آخذا العلم عن مغرزهم.
نعم.
وبهذا يخرج صنفان من الناس: من تتلمذ على أئمة الدعوة ولكنه لم يقبل الدعوة ولم يرفع بها رأسا، ومن قبل الدعوة.
لا، ليسوا من أئمة الدعوة مثل عثمان بن منصور، وكذلك مثل محمد بن سويلم. نعم، هم تتلمذوا على أئمة الدعوة لكنهم لم ينتهجوا نهجه، مثل الخوارج الذين تتلمذوا على الصحابة لكنهم ما انتهجوا نهجهم، مثل عبد الرحمن بن ملجم كان من القراء، أخذ العلم علم القراء عن بعض الصحابة.
ومن قبل الدعوة ودعا إليها ولكنه لم يتتلمذ على أيدي أئمة الدعوة كما هو حال كثير من أهل الحديث في الهند ومصر نحوهما.
في الهند مثل الشيخ محمد نذير الدهلوي، الشيخ ثناء الله الأمرتسري ونحوه، وفي مصر مثل الشيخ العلامة أحمد شاكر، الشيخ حمد الفقي، في الجزائر كذلك هناك أئمة كانوا على طريقة أئمة الدعوة ولكنهم لم يكونوا في نجد، ولذلك لم اعتبرهم. نعم.
وعلى هذا فيدخل في مرادي بأئمة الدعوة من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، فاقتصرت على من توفي منهم رحمهم الله تعالى دون الأحياء حفظهم الله تعالى وعلم.
إنما اقتصرت على من توفي منهم لأن الميت لا يتصور منه أن يرجع عن تقريره ويقرر شيئا آخر، أما الحي يمكن أن يقرر اليوم شيء ويرجع عنه غدا، ولذلك لم أذكر أحدا من أقوال الأحياء من أئمة الدعوة المتبعين للإمام محمد بن عبد الوهاب، مثل الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ونحوهم. نعم.
وعلماء هذه الدعوة معروفون وبالعلم مشهورون، ودعوتهم نيرة وحججهم واضحة. ولمزيد من البيان فإني أذكر أقوال المنصفين لهذه الدعوة وأئمتها في المسألة التالية. المسألة الثانية: أقوال المنصفين في الثناء على الدعوة وأئمتها. إن الدعوة التجديدية التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد أثنى عليها كل منصف، وسواء من الموالين للدعوة السلفية أو غير الموالين لها، بل حتى من الكفار المنصفين من قد أثنى على هذه الدعوة وشهدوا لها بالاتباع ولأئمتها بالعلم والعمل وطول الباع، وأنهم كانوا دعاة على بصيرة وعلى منهج السلف الصالح من غير ابتداع. وقد جمعت هذه الآراء في أئمة الدعوة من قبل جمع من الباحثين، ومنهم على سبيل المثال الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمه الله في كتابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه. وقد ذكر من أثنى على إمام الدعوة فبلغوا 42 عالما وكاتبا وباحثا ومفكرا من المسلمين وغيرهم.
الشيخ أحمد بن حجر البطامي كان قاضي كبير في قطر، توفي رحمه الله حديثا وأنا أدركته لكن لم أخذ عنه العلم، وتوفي سنة 1423 هجرية، يعني وأنا كنت وقتها في آخر سنة في الماجستير. وكتابه هذا من أنفس الكتب في جمع نقولات الثناء على أئمة الدعوة. نعم.
المؤرخ عبد الله بن سعد الرويشد في كتابه الإمام الشيخ محمد بن الوهاب في التاريخ، وقد جمع في الجزء الثاني من كتابه فصلا في ذكر آراء العلماء والباحثين والمفكرين من الشرق والمغرب والغرب بلغوا 44 شخصا، وكل الآراء التي نقلها فيها بيان أن إمام الدعوة إنما هو على عقيدة السلف الصالح وينتهج منهجهم ويتبع أثرهم ولم يخرج عما دعوا إليه في شيء من دعوته. الدكتور عبد الله بن عبد الماجد بن إبراهيم قد أورد كثيرا من الثناء على إمام الدعوة في بحثه الذي قدمه لأسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفيها شهادات كثيرة ونقولات حتى من الأعداء. الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في كتابه محمد بن الوهاب فقد ذكر أكثر أقوال المنصفين من المسلمين وغيرهم، وهم قرابة 12 نفسا. الشيخ محمد جميل زينو في كتابه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمؤيدين والمنصفين، وقد ذكر تحت عنوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب 16 عالما وكاتما ممن أثنوا على الدعوة، وذكر تحت عنوان أقوال المستشرقين 4 من أقوال منصفيهم، ثم ختم كتابه الماتع بقصيدة: أنا المقر بأنني وهابي، وسيأتي ذكرها.
الشيخ محمد جميل زينو من مشايخ حلب الذين سكنوا في مكة مدة طويلة من الزمان حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وقد أخذت عنه شيء من العلم وجالسته كثيرا، وكان دمث الخلق عظيم الأخلاق محبا للسنة، وإذا صح التعبير متعصبا للألباني. نعم، لكن على تقليد، ليس على تقليد، على اتباع، يعني الشيخ كان عالم. نعم.
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه تأملات في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وقد ذكر جملة أسماء من المنصفين الذين مدحوا هذه الدعوة وهم أكثر من 20 باحثا: فضيلة الشيخ أبو المكرم ابن عبد الجليل في كتابه دعوة الإمام محمد بن الوهاب بين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية، قد ذكر في هذا الكتاب العلماء من أهل الهند الذين تأثروا بالدعوة ونافحوا عنها وألفوا في الذب عنها 14 عالما محدثا من علماء الهند المشهورين. وحتى لا يكون الكلام مكررا فإني أكتفي بذكر أبرز هؤلاء المنصفين وذكر ثنائهم على الدعوة السلفية التجديدية دون ذكر كلام في أئمة الدعوة إلا إذا كان الكلام يقتضي ذلك. الإمام العلامة المحدث الصنعاني وكان قد سمع ما قيل عن الدعوة، فتثبت وبحث حتى تبين له أنها دعوة تجديدية سلفية، فقال مادحا لها ولإمام الدعوة: قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي.
إلى أن قال أحمد يجوز صرفه في الشعر. نعم.
إلى أن قال: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. إلى أن قال: لقد سرني ما جاء لي من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي.
العلامة الإمام الشيخ العلامة المحدث محمد بن إسماعيل الصنعاني حقيقة كان له جهد عظيم في نشر وإحياء السنة لا سيما في بلاد اليمن، لكنه لم يجد مناصرا، ولذلك لم يصبح له صيت، بخلاف الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد مناصرا فدل فصار له صيت ولله الحمد والمنة. طبعا في ديوان الأمير الصنعاني أبيات في ذم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب غير هذه الأبيات، لكن هذا تزوير وتزويق على الشيخ، تقول عليه، وأما هذه الأبيات فهي مشهورة معروفة محفوظة. نعم.
العلامة المحقق حسين بن مهدي النعيم، وكان قد ورد إليه كتاب فيما أزيل من القباب والمشايخ في مكة المكرمة، وعليه توقيعات أئمة الحرب من أصحاب المذاهب الأربعة يفتون بتحريم هدم القباب، فكان رد الشيخ عليهم بجواب، فألف كتابا سماه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. قال فيه: لما كان في شهر ربيع الآخر من شهور سنة 77 و100 وألف من الهجرة النبوية، وقفت على صورة سؤال وغير ما جواب في شأن ما يسر الله هدمه وافتقاده من المشاهد والقباب وإزالة ما أزيل منها بالتدمير والخراب، لما تفاحشت خطوب مفاسدها في هذا الزمان وضاهت رسوم الجاهلية الجهلاء النافية للتوحيد والإيمان، مع كون وضع القباب أمرا صادم المأثور الصحيح من النهي الصريح فهو بمجرده ممنوع شرعا. فهذا كلام يدل دلالة صريحة لاطمئنان الشيخ لهدم القباب وبيان مشروعية ذلك كما قام به أئمة الدعوة في ذلك الزمان، وأنه جاوب من رد عليهم بهذا الكتاب المذكور. يقول الشيخ محمد بن أحمد الحفظي مثنيا على هذه الدعوة المباركة السلفية في أرجوزة مسددة: حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في آخر العصر القذي، لما دعا الداعي من المشارق بأمر رب العالمين الخالق، وبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي. إلى أن قال: دعا إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة. إلى أن قال: يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد، محمد نبيه وعبده رسوله إليكم وقصده أن تعبدوه وحده لا تشركوا شيئا به والابتداع فاتركوا. إلى أن قال: وهو الغيور الشهم ليس يرضى ببيضة الإسلام أن ترضى، لا يطلب الدنيا ولا الفساد في الأرض والعلو والعنادة، أو مذهبا أو ذهبا يريد، وإنما مطلوبه التوحيد. علامة الزمان ملك بهبال النواب صديق حسن خان القنوجي الحسني الهندي، وقد ألف كتابا بعنوان
طبعا ملك بهبال كان محدثا وكان فقيها وجامعا للعلوم قبل أن يتولى الملك كان جامعا للعلوم، وألف مؤلفات كثيرة، يعني يمكن جاوزت أكثر من 100 مؤلف بين صغير وكبير، ومن أنفس مؤلفاته فتح البيان في تفسير القرآن، ومن أنفس مؤلفاته مختصر في الشرح صحيح البخاري في 4 مجلدات. وكان رحمه الله يتقن لغات عدة ويؤلف بلغات متعددة، حتى إنه ألف باللغة الفارسية أكثر من عشرة كتب. وأنا ترجمت له كتابين، الأول بغية الرائد في شرح العقائد، والثاني المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة، نسأل الله أن ييسر طبعهما. نعم.
وقد ألف كتابا بعنوان إتحاف النبلاء المتقنين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين، وذكر في هذا الكتاب ما قاله خصوم الدعوة عن الدعوة وأئمتها، ثم رد عليهم بأقوال أئمة الدعوة أنفسهم، ومما قاله ردا على بعض خصوم الدعوة، بعد أن أورد كلامه ثم كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرد على أمثاله.
طبعا من أشهر المعاندين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بن عابدين الشامي الحنفي، كان يلقبهم بالخوارج لأنه كان تابعا لأسياده من الخلفاء في الخلافة في الإستانة في إسطنبول، ولم يصب رحمه الله وغفر له. نعم.
قال رحمه الله: فظهر مما ذكرنا بطلان ما نسبه ابن عابدين إلى الشيخ من أنه كان يعتبر من عداه من الناس مشركين ويحصر الإسلام في مذهبه، كما ظهر أيضا أن عقائد الشيخ كلها توافق عقائد أهل السنة والجماعة، وأن ما نسب إليه من الأمور المستهجنة والعقائد الباطلة كلها كذب محض وافتراء عليه. العلامة المحدث محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يقول في مرثيته لإمام الدعوة: مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي، إلى أن قال: إمام الورى علامة العصر قدوتي وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل، محمد ذو المجد الذي عز دركه وجل مقاما عن لحوق المطاول، إلى أن قال: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل. ومما قاله
الشوكاني رحمه الله كان زيديا، لكنه رحمه الله تأثر بالصنعاني محمد بن إسماعيل، وكان قاضي قضاة اليمن الشوكاني، فترك التمزيد وأصبح سلفيا، ولما سمع بدعوة الإمام محمد أثنى عليه ثناء عاطرا. والشوكاني يعتبر من شيوخ العلامة ملك بهوبال صديق حسن خان القنوجي. نعم.
وما قاله الشوكاني رحمه الله من النثر قولهم: وبعض الناس يزعم أنهم، أي الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، يعتقد اعتقاد الخوارج، وما أظن ذلك صحيحا، فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما يعلمون من محمد بن عبد الوهاب، وكان حنبليا، ثم طلب الحديث بالمدينة المنورة فعاد إلى نجد، وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم أضرابهما، وهم من أشد الناس على معتقدي الأموات.
يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ الحديث عن كبار المحدثين مثل الشيخ محمد حياة السندي الحنفي المعروف، وكذلك كثير من الأسانيد يرجع إليه، كذلك أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم المجمعي المدني. نعم.
قال الشيخ الأديب والعلامة الأريب محمد رشيد رضا مبينا حال الناس والدعوة: لم يخلق قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما ورد في الأحاديث. ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك البدع المعاصي وإقامة شعائر الإسلام المتروكة وتعظيم الحرمات المنهوكة. العلامة الشيخ ملا عمران بن رضوان الشافعي اللنجي الفارسي يقول في أبيات له: لما ذم على اتباعه للتوحيد والسنة وأن ذلك طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أن في الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب، أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي، لرجاء نفع أو لدفع برية أو الله ينفعني ويدفع ما بي، والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. إلى أن قال رحمه الله بعد أن بين مذهب السلف إثبات الصفات والأخذ بالسنة والكتاب، مشيرا إلى الدعوة التجديدية المباركة، ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتاب لا يأخذون برأيهم وقياسهم، ولهم إلى الوحيين خير مآب، لا يشربون من المكدر إنما لهم من الصافي ألذ شراب، وقد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب، في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب، سلكوا طريق السابقين على الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب، من أجل ذا أهل الغلو تلافروا عنهم فقلنا ليس ذا بعجاب، نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساح كذاب، ما علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدق جواب، صلى عليه الله ما هب الصبا وعلى جميع الآل والأصحاب. فهذه الأبيات فيها الثناء على الدعوة وأئمتها، وأنها دعوة إلى الكتاب والسنة، دعوة إلى التوحيد الخالص والاتباع التام وترك البدع والمحدثات والخرافات والشركيات.
اقرأ الحاشية رقم واحد.
انظر قصيدة أنا المقر بأنني وهابي للملا عمران الشافعي، وهذه القصيدة بلغت 30 بيتا، قال محققها: ومن غرائب الاتفاق في هذه القصيدة أن ناظمها من أهل لنجة من بلاد فارس، وهي
هي تكتب لنجة لكن تنطق لنجة، معروفة إلى اليوم بهذه المنطقة على ساحل بحر العرب، منطقة اسمها لنجة مواجهة للإمارات. نعم.
وهي أقصى شرق بلاد العرب، وضمنها وضمنها آخر من أقصى المغرب العربي في مكناس من بلاد المغرب، وهو تقي الدين الهلالي، وطبعت أول مرة في الهند في أقصى مشرق العالم الإسلامي. ولهذا الاتفاق دلالته التي لا تخفى على المنصف، قلت: وهذه الدلالة هي اتفاق أهل الصدق على الحق أينما كانوا، وتناصرهم في سبيل الله أينما وجدوا. قال الأمير الأديب شكيب أرسلان مبينا حقيقة الدعوة التي يسميها بالوهابية على حد تعبيره: ولكن المقرر أنها حركة إنابة إلى العقيدة الحق وهدي السلف الصالح واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونبذ الخرافات والبدع وحظر الاستغاثة بغير الله، ومنع التمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الأولياء. ولذلك يسمونها عقيدة السلف، ويلقب الوهابيون أنفسهم سلفيين. قال محمد كرد علي الشامي في كتابه القديم الحديث: وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم، وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد غلوة، وما يتهم به أعداؤهم فزور لا أصل له.
من العجائب أن أحد خصوم أئمة الدعوة ذهب إلى الحج، وكان في ذلك الوقت مكة والمدينة تحت الحكم العثماني، فهو عالم الآن نسيت اسمه، فرأى من البدع ما رأى وتعجب يعني كيف هذه البدع وهذه الأشياء الموجودة ولا أحد ينكرها. ثم صادف في الحج أنه قبل أو تقابل مع حجاج جاءوا من نجد من تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فرأى أخلاقهم، عبادتهم، حرصهم على السنة، نقاوتهم من البدعة، فتأثر بهم فذهب معهم إلى نجد. فلما ذهب جلس هناك مدة قرابة شهر أو شهرين، ثم ركب مع أحد القوافل التجارية حتى وصل إلى الشام. فلما وصل إلى الشام كتب رسالة لطيفة حققت وطبعت بعنوان أو قريب من هذا الكلام، قال: رأيت في نجد كما لو كنت في زمن الصحابة، كما لو كنت في زمن الصحابة. ولذلك كان الذين يستولون على الحج يمنعون الوهابيين من الحج. ترى الناس يقولون ليش الوهابيين يقاتلون الأتراك في مكة والمدينة، ليش يمنعون الحجاج؟ هم يمنعونهم من الحج، ليش يمنعونهم؟ قالوا الناس يتأثرون بالوهابيين. سبحان الله العظيم. نعم.
قال الشيخ الداعية رحال محمد تقي الدين الهلال الحسيني المغربي رحمه الله مثنيا على الدعوة السلفية التي قام بها الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه، مضمنا قصيدة الشيخ الملا عمران الشافعي: أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب، وهي التي قصد النبي بقوله: هي ما أنا عليه، هي ما عليه أنا وكل أصحابي. يقول
الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله رحال عظيم، رجل عجيب، لما جاء إلى السعودية دعاه الإمام عبد العزيز وعينه مدرسا في الجامعة الإسلامية فرفض، جلس مدة ثم خرج، ما كان يستقر في مكان، ذهب إلى السند وتزوج هناك ونشر، ثم ذهب إلى الهند تزوج هناك، ذهب إلى العراق، وذهب حتى إنه كان في الحرب العالمية الثانية كان مسؤولا لإذاعة برلين الألمانية، وكان يتقن الألمانية، الشيخ كان يتقن أكثر من 7 لغات، كان مسؤول إذاعة برلين في ألمانيا. عجائب هذا الرجل، فلتت زمانه. نعم. وهو طبعا علامة في اللغة، في النحو، في التفسير، في العقيدة، في الحديث. نعم.
يقول حافظ وهبة عن الدعوة السلفية وأئمتها: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصلح مجدد داع إلى الرجوع إلى الحق، فليس للشيخ محمد تعاليم خاصة ولا آراء خاصة، وكل ما يطبق في نجد من الفروع هو طبق مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأما في العقائد فهم يتبعون السلف الصالح ويخالفون من عداهم، وبالجملة فإنهم يحرصون على العبادات الشرعية أن تكون على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص.
طبعا المؤرخ حافظ وهبة هو مصري في الأصل، ورحل إلى الهند في طلب العلم، ودرس في المدرسة المباركية في الهند، ثم استدعاه الملك عبد العزيز وعينه وزيرا مفوضا في لندن، وتوفي في روما رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة الداعية القاضي أحمد بن حجر البطامي الشافعي: أكثر العلماء السلفيون والمؤرخون المحققون من الثناء أكثر العلماء السلفيون والمؤرخون المحققون من الثناء على الشيخ والتنويه بدعوته القائمة على دعائم الكتاب والسنة. في كتاب تاريخ الدولة العثمانية وضع الفقيه الحنبلي الشيخ محمد بن الوهاب أسس مذهب جديد تتلخص فلسفة المذهب في إعادة الإسلام إلى منابعه الصافية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقية الدين من البدع.
طبعا هذا الكتاب في مجلدين، ألفه رجل تركي اسمه يلماز أوزنونا، وهو يعتبر من المؤرخين المنحازين جدا للخلافة العثمانية المعاندين للدعوة السلفية، لكن الله انطقه بالحق فقال هذه الكلمة العجيبة، يقول: تتلخص فلسفة المذهب يعني الوهابي في إيش؟ في إعادة الإسلام إلى منابعه الصافية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقية الدين من البدع. الحمد لله، هذه نعمة من الله. نعم.
في كتاب الموسوعة العربية: الوهابية فرقة إسلامية ظهرت في نجد وما حولها وتنسب إلى محمد بن عبد الوهاب، تقوم على الأخر بصريح الكتاب والسنة واعتبار ما لا أصل له منهما بدعة، فأوجبت منع زيارة أضرحة الصالحين للتبرك وهدمت القائمة من القبور.
تخيلوا معي أن البقيع يقال كما في كتب التاريخ فيها أكثر من 100 مشهد، يعني اللي يجي المدينة ما عنده شغل ولا مشغلة إلا يذهب إلى قبر فلان إلى قبر فلان إلى قبر فلان إلى قبر فلان إلى قبر فلان، 100 مشهد، لا يحضرون علم ولا دروس ولا مسجد نبوي ولا شيء. لما جاء الإمام عبد العزيز ورأى هذه القباب هدمها كلها، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم.
في كتاب الموسوعة الإسلامية العامة: المقصود بالوهابية مجموعة المبادئ التي جهر بها الشيخ وتتلخص في التوحيد والعودة إلى أصول الإسلام الصحيحة، الجهاد في سبيل الله وجواز قتال مانع الزكاة وتارك الصلاة، ترك زيارة القبور لأن الميت بعد الدفن أحوج إلى الدعاء لا أن يدعى به، ويضاف إلى هذا منع اتخاذ التمائم والتبرك بالشجر والحجر والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والعبادة عند القبور، وهي أمور موافقة لمبادئ الإسلام مؤكدة له وغير جديدة. أما تجديد الدعوة آنذاك للتمسك بها فيعني أن المجتمع الذي نشأ فيه الشيخ كان قد خرج عليها أو أنه لم يعد متمسكا بها. فهذا بيان واضح على أن الدعوة السلفية قامت على يد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وأنها لا تختلف عن مبادئ الإسلام في شيء، فالمقصود أنهم شهدوا لهذه الدعوة بأنها دعوة إلى الكتاب والسنة. ذكر المستشرق النمساوي جولد شيهر في كتابه العقيدة والشريعة ما يأتي: يجب على من ينصب نفسه للحكم عن الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. وفي دائرة المعارف البريطانية: الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواه، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح.
هذا كلام دائرة المعارف البريطانية، والفضل ما شهدت بها الأعداء. طبعا البريطانيين ما عليكم من التاريخ، تاريخ المزور من قبل المجوس واليهود والنصارى والبريطانيين أنفسهم، سعوا سعي حثيث ثلاثي: الباطنية والصوفية والإنجليز، سعوا سعي حثيث لتشويه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، تحجيم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، محاصرة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ما وجدوا أفضل طريقة إلا تشويه صورتها وسمعتها بس، لأنهم رأوا أن أكثر الذين يقاتلونهم في الهند هم الذين يسمونهم بالوهابية، أكثر الذين يقاتلونهم في البحر في الإمارات وغيره القواسم الذين يسمونهم بالوهابية، وأحيانا يسمونهم القراصنة الوهابية، وأن الذين يقاتلون عملاءهم هم الوهابية بزعمهم. هم كانوا واقفين مع الملك حسين يناصرونه مناصرة 100% ضد الخلافة العثمانية، لكن تشويه الصورة عجيب أن يأتي إنسان في هذا العصر ويقول لك محمد بن عبد الوهاب نبتة إنجليزية، قبحهم الله. نعم.
ويدل على صحة دعوة أئمة الدعوة اعتمادها على الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، فهيأ الله تعالى لهم أسباب البقاء. قال شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود مبينا أسباب تأثير العقيدة وبقائها واستمرارها وبقيت إلى هذا الزمن، ولله الحمد والمنة، ونسأله أن يديم استمرار ما بقي الدهر. أولا وقبل كل شيء توفيق الله تعالى ومنته بالفضل والهداية. ثانيا صلاح النية وسمو الغاية وحسن القصد بالأعمال الصالحة التي هي من لوازم العقيدة. ثالثا كون العقيدة حقا ثابتا في نفس الأمر والواقع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رابعا علم صاحب العقيدة وبصيرته. خامسا سلامة منهج صاحب العقيدة. سادسا الإمارة الراشدة والسلطان الوازع. سابعا استمرار وجودها بوجود حملتها من عالم وارث للميراث وسلطان مناصر قوي. وكل هذه الخصوصيات التي امتن الله تعالى بها على أهل هذه الجزيرة ووفق من شاء منهم للقيام بحقوقها، كل ذلك له دور كبير في التأثير. وما من شك أن من وفقه الله تعالى للقيام بحقوقها فقد حاز نفوذا وتأثيرا، وللشيخ وأنصاره نصيب من هذا كبير. فبناء عقيدته السلفية إنما هو على كلام الله تعالى الذي هو خير الكلام، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي، وعلى نهج سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة.
حقيقة كتاب شيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله العبود من أنفس ما كتب عن مقاصد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنا أنصح كل طالب العلم بقراءة هذه الرسالة في مجلدين. نعم.
وأختم الكلام بما ذكره الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه تأملات في دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، حيث قال: أما المادحون للدعوة والداعون لها فكثيرون، وهم أكثر من أن يحصروا في مكان، بل إن المتأثرين بها السائرين على نهجها قد انتشروا في العالم الإسلامي وقدموا لمجتمع
وقدموا
لمجتمعهم وجماعاتهم خيرا كثيرا. وقال بعد أن بين مدى سعة انتشار الدعوة السلفية في أقطار المعمورة: وفي ضوء هذا الامتداد العالمي يصعب أن نستقصي أثر هذه الدعوة.
لما انتشرت هذه الدعوة السلفية المباركة، أتظنون أن الثالوث يعني هكذا يتفرج؟ ماذا فعلوا؟ تخيلوا ماذا فعلوا. أدخلوا أناس باسم السلفية بينهم حتى يفرقوا جمعهم ويشتتوا شملهم، وأدخلوا بينهم أناس يرفعون شعارات السلفية لتشويه صورة السلفية، وهم يدعون إلى التكفير أو إلى التفجير، ويدعون إلى أمور تخالف السنة. فهذا كله من كيد الأعداء. فالواجب على حملة هذه الدعوة التجديدية أن يكونوا متبصرين، أن يكونوا متبصرين، يكونوا متثبتين. نعم.
وقال بعد أن بين مدى سعة انتشار الدعوة السلفية في أقطار المعمورة: وفي ضوء هذا الامتداد العالمي يصعب أن نستقصي أثر هذه الدعوة أو أن نقدم بعض الشهادات المادحة التي وردت في دوائر المعارف أو في الموسوعات التاريخية أو بأقلام مؤرخين كبار أو أدباء مشهورين. فأمر الدعوة عالمي لا يكفي معه مثل هذه الشهادات التي قد يستدل بها في أمر صغير أو عابر، لكنها مع دلالتها الكبيرة مجرد مؤشر من مؤشرات كثيرة تزكي هذه الدعوة وتظهر معدنها الأصيل، وتدل على أنها دعوة عالمية إسلامية وليست مجرد دعوة محصورة في إطار قومي أو وطني. وأكتفي بالنماذج المذكورة، وفي القليل إشارة إلى الكثير، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذه شهادات المنصفين من أهل العلم والبحث والتحقيق، وأن هذه الدعوة دعوة سلفية نقية قامت على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والخرافة والتحذير من الابتداء والحث على السنة. ومن رام الحق فليقرأ كتب أئمة الدعوة السلفية ليجد فيها علما غزيرا وتوحيدا خالصا واتباعا ناصعا وفقها عميقا. وأما الناس الذين عادوا أئمة الدعوة ذموها فهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتقدون البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك دينا وهدى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده، وهؤلاء لا يلتفت إلى ذمهم فإنهم أعداء للتوحيد وأعداء للسنة وأعداء لمنهج السلف، يرون القذاة عصاة والحصاة جبلا. الصنف الثاني قوم من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة الدعوة ولم يعرفوا عنها الحق الذي قامت عليه، بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل فيها من الخرافيين المضللين، وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم، فذموا الدعوة وعابوها ونفروا عنها أو رأوا بعض ما قيل فيهم ولم يتأملوا فيها ولا فيما نقل عن أئمة الدعوة، ولم يكونوا من أهل التحقيق والثبات في الأمر، وحق في هؤلاء ما قيل. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من القول السقيم، فلما تبين لهم الحق ورجعوا إلى مدح الدعوة والذب عنها وعن أئمتها. الصنف الثالث أناس خافوا على المناصب والمراتب فعادوا الدعوة لئلا تمتد أيدي أنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتزيلهم عن مراكزهم، وظنوا أنها ستزيل خضراء دنياهم وتزيل عنهم رئاستهم، فهؤلاء طعنهم لا لله وكلامهم للعاعة الدنيا، فهم إن رأوا منها خيرا مدحوا وإن ابتلوا تحرفوا وانحرفوا.
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة أن هذه الدعوة المباركة نحمد الله عليه، لولاها لربما كنا نحن أيضا ممن يعظمون القبور والموتى ويعظمون البدعة ولا يهتمون بالسنة، فالحمد لله أن جعلنا من أتباعه، نسأل الله الثبات حتى الممات على هذه السنة المباركة. قال الله قال رسوله قال الصحابة، يكفيك فخرا أن غيرك يقول يا جيلاني ويا بدوي ويا رفاعي ويا حسين وأنت تقول يا الله يا حي يا قيوم، يكفيك فخرا أن غيرك يقول إن إمامي فلان وفلان وأنت تقول إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيك فخرا أن غيرك يقول هذا فهم فلان وهذا فهم علان وأنت تقول هذا فهم سلف الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. القواسم في الساحل الشرقي، في الساحل الشرقي من جهة جزيرة العرب القواسم، وكذلك آل ثاني كلهم كانوا مناصرين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما في الساحل الشرقي من الجهة الأخرى فكان أيضا القواسم لأنهم كانوا مسيطرين على الجهة الأخرى، يعني الفارس، نعم القواسم كانوا مسيطرين على الجهتين، عرفت، إلى عهد قريب حتى جاء الإنجليز وقصروهم ومنعوهم من الجهة الأخرى وسلموها للبهلويين. أي طبعا بينهم تواصل ومراسلات، حتى كان من الأشياء العجيبة من المعاهدات اللي تمت بين الإنجليز وبين محمد بن عبد الوهاب، بين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن محمد بن سعود، من الأشياء اللي تمت أن الإنجليز قالوا نحن لن نقصفك ونتركك ودعوتك بشرط أنك تكتب إلى القواسم الوهابية ألا يتعدوا على سفننا، يعني شيء مقابل شيء. نعم. والله الآن ما أذكر، لكن في كتاب للشيخ القاسمي شيخ الشارقة أمير الشارقة عن القواسم في بلاد الشرق، ممكن ترجع إليه. كانت الدولة القاسمية كانت تحكم يعني الساحل الشرقي لبحر الخليج العربي بالكامل إلى قريب بوشهر، بعدين شوي شوي قصروا. البهلويين من جهة والإنجليز من جهة، حتى ما بقى لهم دولة. نعم. نفس الشيء ملك بهوبال علامة صديق حسن خان كان مملكته كبيرة جدا، استولى الإنجليز على قطعة قطعة من المملكة حتى ذهبت المملكة رحمة الله يعني. دولة السنوسية أيضا كانت على منوال طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن الفرنساويين ما تركوهم، قطعوهم وقلموا أظافرهم. تفضل يا شيخ إسلام. في الكويت لا درس في الهند، أي ليس درس في الهند، لكن درس في المباركية عندنا في الكويت. أنا شقلت لا درس في الهند، لا غلط، هو درس في المباركية. أي هو الناس اللي يقولون أن الدعوة السلفية أصلا هي من محدث الهند. الناس كيف عرفوا الحديث إلا من المحدثين؟ طيب الحديث كان في أوجه في أيام الشيخ ولي الله الدهلوي، قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب، عرفت؟ الشيخ محمد حياة السندي الذي كان في المدينة كان متأثر بالشيخ ولي الله الدهلوي، عرفت؟ كان متأثر بولي الله الدهلوي. فالدعوة إلى عهد القريب كان الملك عبد العزيز رحمه الله يرسل أعطيات لأهل الحديث في الهند. ليش؟ لأنهم كانوا يرسلون له الأموال يوم كانت الدولة فقيرة، فالإمام ملك عبد العزيز ما نسألهم هذا الفضل، وكان إذا صار بينهم خصومات يدعوهم للإصلاح بينهم. وأنا عندي كتاب يمكن قلته في أحد المجالس اللي هو تفسير القرآن بالقرآن للشيخ ثناء الله الأمرتسري، صار بين السلفين مناوشات على هذا الكتاب، فجمعهم الإمام محمد عبد العزيز الملك عبد العزيز في مكة وأصلح بينهم. كان يهتم بالدعوة السلفية. أيوة أحسنت. نعم في رمضان.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.